السلام عليكم ورحمة الله. ومع الدليل الأخير من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظمها وأجلها ألا وهو القرآن الكريم، ذلك الكتاب المبين الذي أعجز الأولين والآخرين، ما من نبي إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى من الآيات ما على مثلها آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من عند الله سبحانه وتعالى، يقول عليه الصلاة والسلام: فأرجو أن أكون أكثر تابعا يوم القيامة. القرآن الكريم ليس هو المعجزة الوحيدة، ولكنها المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم. معجزة كل نبي انتهت بموته، أما القرآن الكريم فهو باق إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. هذا القرآن المعجز الذي تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثله فعجزوا، فتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، فتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا. بل لما أراد بعضهم أن يأتي بمثل هذا القرآن مثل مسيلمة الكذاب فضحه الله سبحانه وتعالى وأصبح محلا للسخرية والاستهزاء. قال مسيلمة الكذاب: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. ولما أراد أن يعارض سورة الفيل قال: ألم تر كيف فعل ربك بالحبلى، أخرج من بطنها نسمة تسعى من بين شراشيف وحشى. وقال أيضا: والزارعات زرعا، فالحاصدات حصدا، فالطاحنات طحنا، فالعاجنات عجنا، فالخابزات خبزا. أين هذا الكلام التافه من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وليس هو الوحيد الذي أراد معارضة القرآن، مثله كثير، ولكن خيب الله سبحانه وتعالى مساعيهم. أين كلام البشر؟ من كلام رب البشر سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل لما سمع المشركون هذا القرآن أثر قلوبهم وأخذ بمسامعهم، حتى قال الوليد بن المغيرة سيد قريش: والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته. تعالوا بنا لنرى بعض المستشرقين الذين تحدثوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى كيف رأوا القرآن الكريم. يقول المستشرق فون هامر في مقدمة ترجمته للقرآن الكريم: القرآن ليس دستور الإسلام فحسب، وإنما هو ذروة البيان العربي، وأسلوب القرآن المدهش يشهد على أن القرآن هو وحي من الله، وأن محمدا قد نشر سلطانه بإعجاز الخطاب. فالكلمة لم يكن من الممكن أن تكون ثمرة قريحة بشرية. القرآن وحي من الله لا يحده زمان، ومتضمن للحقيقة المركزة. ويقول غوتا: إن أسلوب القرآن محكم سام مثير للدهشة، فالقرآن كتاب الكتب، وإني أعتقد هذا كما يعتقده كل مسلم، وأنا كلما قرأت القرآن شعرت أن روحي تهتز داخل جسمي. القرآن ليس كلام البشر، فإذا أنكرنا كونه من الله فمعناه أننا اعتبرنا محمدا هو الإله. وتقول إحدى المستشرقات في مقدمتها لكتاب الإسلام كبديل لمراد هوفمان: القرآن هو كلمة الله موحاة بلسان عربي مبين، وترجمته لن تتجاوز المستوى السطحي، فمن ذا الذي يستطيع تصوير جمال كلمة الله بأي لغة؟ ويقول الباحث الأمريكي مايكل هارت في كتابه المعروف 100 الأوائل: لا يوجد في تاريخ الرسالات كتاب بقي بحروفه كاملا دون تحوير سوى القرآن. بين أيدينا كتاب فريد في أصالته وفي سلامته، لم يشك في صحته كما أنزل، وهذا الكتاب هو القرآن. ويقول البروفيسور يوشيودي كوزان مدير مرصد طوكيو نقلا عن كتاب إنه الحق: إن هذا القرآن يصف الكون من أعلى نقطة في الوجود. إن الذي قال هذا القرآن يرى كل شيء في هذا الكون، وكل شيء مكشوف أمامه. ويقول فيليب حتى في كتابه الإسلام منهج حياة: إن الأسلوب القرآني مختلف عن غيره، إنه لا يقبل المقارنة بأسلوب آخر ولا يمكن أن يقلد، وهذا في أساسه هو إعجاز القرآن، فمن جميع المعجزات كان القرآن المعجزة الكبرى. ويقول الفيلسوف الفرنسي هنري سيرويا في كتابه فلسفة الفكر الإسلامي: القرآن من الله بأسلوب سام ورفيع لا يدانيه أسلوب البشر. ويقول البروفيسور درجة برساد راو أستاذ علم الجيولوجيا البحار في جامعة الملك عبد العزيز، فيقول تعليقا على إخبار الله في القرآن عن ظلمات البحار وأمواجها الداخلية، قال: ومن الصعب أن نفترض أن هذا النوع من المعرفة كان موجودا في ذلك الوقت منذ 1400 سنة، ولكن بعض الأشياء تتناول فكرة عامة، ولكن وصف هذه الأشياء بتفصيل كبير أمر صعب جدا، ولذلك فمن المؤكد أن هذا ليس علما بشريا بسيطا. لا يستطيع الإنسان العادي أن يشرح هذه الظواهر بذلك القدر من التفصيل، ولذلك فقد فكرت في قوة خارقة للطبيعة خارج الإنسان. لقد جاءت المعلومات من مصدر خارق للطبيعة، إنه الله سبحانه وتعالى. وفي مؤتمر القاهرة في 1986 ميلادية حول الإعجاز العلمي، قدم البروفيسور الأمريكي بالمر بحثا ختمه بقوله: أنا لا أعلم المستوى الثقافي الذي كان عليه الناس في زمن محمد، ولا أدري في أي مستوى علمي كانوا، فإذا كان الأمر كما نعرف عن أحوال الأولين والمستوى العلمي المتواضع والذي ليس فيه هذه الإمكانيات، فلا شك أن هذا العلم الذي نقرأه الآن في القرآن هو نور من العلم الإلهي قد أوحي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ونختم هذه الجولة بكلام البروفيسور مارشال جونسون حينما كان يتحدث عن تطور الجنين الذي ذكره القرآن، فقال: إنني كعالم أستطيع فقط أن أتعامل مع أشياء أستطيع أن أراها بالتحديد، أستطيع أن أفهم علم الأجنة وتطور علم الأحياء، أستطيع أن أفهم الكلمات التي تترجم لي من القرآن، إنني لا أرى شيئا، لا أرى سببا، لا أرى دليلا على حقيقة تفند مفهوم هذا الفرد محمد الذي لابد وأنه يتلقى هذه المعلومات من مكان ما، ولذلك إنني لا أرى شيئا يتضارب مع مفهوم أن التدخل الإلهي كان مشمولا فيما كان باستطاعته أن يبلغه. ويضيف البروفيسور كيث لي مور مؤلف الكتاب الشهير الذي يعتبر مرجعا معتمدا في كليات الطب العالمية أطوار خلق الإنسان، فيقول عما سمعه من إعجاز قرآني في علم الأجنة: يتضح لي أن هذه الأدلة حتما جاءت لمحمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، لأن كل هذه المعلومات لم تكشف إلا حديثا وبعد قرون عدة، وهذا يثبت لي أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القرآن الكريم المعجزة الكبرى، وهذا إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون محور حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى في سلسلة أخرى مع كتاب النبأ العظيم للدكتور محمد عبدالله دراز. وأثرت أن نختم بالقرآن الكريم حتى يكون الكلام موصولا بإذن الله سبحانه وتعالى مع هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.